فإن ترضى أمسك بحبل النجاة.
التاسعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بعناوين رئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل واشنطن في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد طهران. إيران تؤكد استعدادها لاختتام مباحثات إلغاء الحظر في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وأتباع التيار الصدري يواصلون اعتصامهم المفتوح في البرلمان العراقي بعد اقتحامه للمرة الثانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلام إن مساحة أمريكا السياسية تشهد التراجع والفشل، مؤكدا فشل واشنطن في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد طهران. وأضاف اللواء سلامي أن الأعداء اليوم لا يستطيعون حتى مساعدة بعضهم البعض، وهم يعانون من التشتت والانقسام، لافتا إلى أن إيران انتصرت على الحرب الاقتصادية وباتت تتجه نحو الاقتدار والتقدم في مختلف القضايا. وأكد أن الرئيس بايدن عاد إلى أمريكا من رحلته الأخيرة للمنطقة خالية الوفاض وبدون أي إنجازات، وذلك بسبب الإجراءات الإيمانية والتوعوية لقائد الثورة الإسلامية في المنطقة. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن إيران مستعدة لاختتام مباحثات رفع الحظر في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وأضاف باقري كاني: قدمنا أطروحاتنا المقترحة من حيث الشكل والمضمون للأطراف الأخرى من أجل تمهيد الطريق لاختتام سريع لمباحثات فيينا، وذلك بغية تصحيح الوضع المعقد والضار الناجم عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة. نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية اللبنانية مقطعا مصورا يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة في رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي. واستعرض المقطع سفينتي الحفر والإنتاج ومنصة عائمة مع معلومات خاصة بها وبعدها عن الشواطئ اللبنانية، وذلك بالتزامن مع بدء محادثة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين محادثات ترسيم الحدود في بيروت. إلى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي للمقاومة التقطت بكاميرا حرارية متقدمة، مما تظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي. يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامه المفتوح في البرلمان العراقي بعد اقتحامه للمرة الثانية، رفضا لتسمية الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وأطلق رئيس منطقة كردستان نيشرفان البارزاني مبادرة لحل الأزمة الراهنة، داعيا الأطراف السياسية المعنية للحضور إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح بهدف التوصل لاتفاق قائم على المصالح العليا للبلاد. وفي السياق ذاته شدد رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي على ضرورة فتح باب الحوار تحت سقف القانون وحماية الشرعية الدستورية مع حفظ مصالح الشعب. أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قواتها وبالتعاون مع الجيش العراقي نفذت عملية تفتيش أمنية في محافظة الأنبار غرب البلاد. وأشارت هيئة الحشد الشعبي إلى أن العملية أنجزت بنجاح بعد تحقيق الأهداف المرسومة لها. إلى ذلك كشفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن إعداد خطط خاصة لتأمين الحدود مع تركيا، وقالت القيادة إن هذه الخطط جاءت لغرض استكمال إجراءاتنا من أجل غلق الثغرات لمنع أي تسلل والحفاظ على أمن وسلامة الحدود، مبينة أنه تم لأول مرة رفع العلم العراقي على الحدود مع تركيا. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية تابع الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية اليوم الأحد القبض على 8 إرهابيين بينهم مسؤول عن تفجير عجلة مفخخة في بغداد وقيادات بارزة تنتمي لعصابات داعش. إلى ذلك ألقى جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى القبض على 6 عناصر من عصابات داعش كانوا يعملون بديوان الجند بصفة مقاتلين وشاركوا بالقتال ضد القوات الأمنية، وصدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية. فيما أعلنت مديرية الحشد الشعبي اليوم الأحد تدمير 3 مضافات وزورق لعناصر داعش في جزيرة البومرموس جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين، وعثر على كتس للعتاد ومقذوفات حربية بمختلف الأحجام. وأعلنت قيادة شرطة ديالى عن إلقاء القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة. كما أعلنت مديرية شرطة ميسان عن إلقاء القبض على أحد المتهمين ومحكوم غيابيا بقضايا تتعلق بالإرهاب في إحدى مناطق المحافظة. على صعيد الأزمة السياسية، وفيما يواصل التيار الصدري اعتصامه لليوم الثاني في مبنى البرلمان، أطلقت القيادات الكردية اليوم الأحد مبادرة لحل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق. ودعا رئيس منطقة كردستان العراق نيجرفان البارزاني القوى السياسية المعنية لالتزام منتهى ضبط النفس والقدوم إلى أربيل لخوض حوار مفتوح ومباشر من أجل حل المشكلات والتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد. إلى ذلك تناقلت وسائل الإعلام العراقية المختلفة دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية للتهدئة والحوار والحفاظ على مؤسسات الدولة وسلامة المتظاهرين. ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف العراقية إلى ضبط النفس واللجوء للحوار السياسي، كما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف والجهات الفاعلة على تجاوز خلافاتها وتشكيل حكومة وطنية فعالة. على صعيد الخيارات المتاحة لحل الأزمة، بيّنت عضو ائتلاف النصر الدكتورة راقية عبد الجبار إمكانية عقد جلسة مجلس النواب في محافظة عراقية أخرى بحال تعذر عقدها في البرلمان الحالي، مؤكدة أنه لا يوجد نص في القانون أو الدستور يمنع من عقد جلسات مجلس النواب خارج مقر المجلس الحالي. وأضافت أن الإطار التنسيقي يفكر جديا بأن يصار إلى عقد جلساته في محافظة أخرى. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعلن إيقاف عقد جلسات البرلمان العراقي إلى أجل غير معلن. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
تعرضت قوة للجيش الصهيوني لهجوم بالأسلحة الرشاشة نفذته مجموعة مقاومة قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وتمكنت من الانسحاب بسلام من الموقع. وفي طول كرم أصيب عامل فلسطيني برصاص الاحتلال عند الجدار الفاصل لبلدة زيتا أثناء محاولته الدخول إلى مكان عمله. إلى ذلك شنت وحدات الكيان الغاصب حملة دهم وتفتيش لمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين. وأخيرا اعتبرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية أن العقوبات القاسية ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا تلحق المزيد من الضرر بأوروبا، وسط مخاوف من أن تغرق القارة في أكبر أزمة مالية في تاريخها. وأشارت الصحيفة إلى أن مئات الملايين من الأوروبيين يواجهون شتاء قارص البرودة، وقد تم حثهم على تقنين الغاز مع خفض روسيا إمدادات الغاز واحتمال قطعها عن القارة بشكل كامل، واصفة العقوبات ضد روسيا بأنها انتحار لأوروبا. مع ختام النشرة تذكير بعناوينها الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد فشل واشنطن في متابعة استراتيجية الحظر والضغوط القصوى ضد طهران. إيران تؤكد استعدادها لاختتام مباحثات إلغاء الحظر في فترة وجيزة إذا كان الطرف الآخر مستعدا لذلك. وأتباع التيار الصدري يواصلون اعتصامهم المفتوح في البرلمان العراقي بعد اقتحام المرة الثانية. إلى اللقاء بإذن الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران أقوى من أن ينال منها الإرهاب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب على وهو 00989-338-7840. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. وسيكون معنا في هذا اللقاء السيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. تهديدات زعماء الكيان الإسرائيلي المتكررة وشبه اليومية باستخدام القوة ضد إيران ليست سوى خدعة، الهدف من ورائها التغطية على الحرب الحقيقية، أي الحرب الاستخباراتية والإعلامية والنفسية التي ينفذها هذا الكيان بدعم أمريكي غربي عربي رجعي واضح ضد إيران. فمع تسارع وتيرة الأحداث في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، يقوم قادة الكيان الإسرائيلي برفع منسوب تهديداتهم وتخرصاتهم، فتراهم يكيلون التهديدات ويتحدثون عن شن اعتداء مباشر على إيران دون أن تترجم هذه التهديدات إلى أفعال، رغم كل الاستعراضات وتصريحات المسؤولين العسكريين والسياسيين الصهاينة الذين لم ينفكوا في إطلاق التهديدات الواهية والتلويح بالعمليات الاستخباراتية. وهذا ما أكده قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة مؤخرا، عندما قال إن الغربيين صنعوا الكيان الصهيوني لإضعاف الحكومات، أي أن الصهاينة ليسوا بأكثر من بوق دعاية ضد إيران ودول المقاومة، ولا قدرة لديهم على المواجهة المباشرة، لذلك يتوسلون بالحرب الاستخباراتية للتخويف من جهة، ومن جهة أخرى لكسب دعم الرأي العام الصهيوني. المراقبون يرون أن ما سعت له أمريكا بإنشاء الناتو العربي أثبت فشله، وأن خدعة الكيان الإسرائيلي وحلفائه هذه لم تنطري على إيران التي أفشلت بحكمة قيادتها وبصبر شعبها وحنكة أجهزتها الأمنية كل أبعاد الحرب الاستخباراتية والإعلامية، حيث باتت شبكات التجسس تسقط الواحدة تلو الأخرى حتى قبل أن تدخل الأراضي الإيرانية، ومنها ما تم تصفيته في مناطق بعيدة عن الحدود مؤخرا. فإيران التي تمكنت من دفن حلم الكيان الإسرائيلي بوقف البرنامج النووي الإيراني السلمي في قلوب زعمائه، تمكنت أيضا خلال الأشهر الماضية من تنفيذ عدة عمليات ضد هذا الكيان، وهذا ما كشفه وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب. وبصورة عامة، فإن إيران تواجه حربا مركبة تطال مختلف المجالات السياسية والثقافية والإعلامية إلى جانب الحرب الاقتصادية، وهي حرب جنودها عملاء باعوا أنفسهم للموساد الإسرائيلي من أجل المال. وفي مقدمة هؤلاء جماعة منافقين الإرهابية، ولكن فات الكيان الإسرائيلي وحلفائه بأن إيران التي واجهت الغرب والشرق والرجعية العربية عندما شجعوا ودعموا ومولوا وسلحوا الدكتاتور صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق على مدى 8 سنوات، وانتصرت دون أن تخسر شبرا واحدا من أراضيها، هي أقوى من ذي قبل وأكبر من أن ينال منها حفنة عملاء باعوا أنفسهم للشيطان مرتين، في الأولى لصدام وفي الثانية للصهاينة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذا اليوم، إيران أقوى من أن ينال منها الإرهاب، نرحب بالأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك أستاذ محمد ومستمعكم الأكارم،
حياكم الله. دكتور، فيما يتعلق بيعني الأخبار التي صدرت في الأيام الأخيرة أو سمعناها في الأيام الأخيرة عن تفكيك الجمهورية الإسلامية شبكات متعددة إرهابية وعميلة للمخابرات الإسرائيلية وكذلك الغربية، بداية كيف تنظرون إلى هذه الإنجازات الأمنية للجمهورية الإسلامية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يمكن أن يقال أن الجمهورية الإسلامية أثبتت قدرتها وجهوزيتها، والأهم من كل ذلك استشرافها على المشهد الأمني في المنطقة، وليس فيما يتعلق بالأراضي المحتلة ومواجهة الكيان الصهيوني. حتى نشاهد يعني هناك محاولات لخروقات أمنية من جانب الموساد، جانب CIA ومنظمات مخابراتية واستخباراتية، حتى من بعض الدول العربية. وأنا أتذكر قبل عدة سنوات اعتقلت وزارة الاطلاعات، وزارة الأمن الإيرانية، خلية قادمة من إحدى الدول الخليجية والتي لا أريد الآن أن أسميها، كانت خلية مزدوجة، يعني خلية أمنية وإرهابية عملياتية. وفيما يتعلق بخصوص العدو الصهيوني، يعني بات معروفا أنه يحاول الموساد الإسرائيلي استخدام عناصر محلية وكذلك مناطقية، يعني ليس فقط محلية، إقليمية. وكذلك الموساد يبعث بعض الأحيان لقيادة بعض العمليات الهامة والاستراتيجية لأشخاص منه، يعني من داخل الكيان، يحاول كما حصل في شمال غرب إيران قبل عدة أشهر، كان يعني عناصر من الموساد أنفسهم، وأعلنت عن ذلك منظمة الحرس الثوري. إذن هذا الاستشراف دليل على أنه ربما هناك خرق من خلال اختراق المنظومة الأمنية السيدرانية الصهيونية والحصول على معلومات قيمة ورصد لتحركات الموساد وعملائهم، سواء العملاء الدوليين أو العملاء الإقليميين أو العملاء في داخل إيران. وهذه المعلومات تعطي قدرة مناورة عالية جدا لمنظماتنا ومؤسساتنا الأمنية منذ أن تنطلق هذه العصابات وهذه الخلايا في الحقيقة إذا صح التعبير، منذ أن تنطلق يعني سواء من داخل الكيان الصهيوني أو من داخل إقليم كردستان أو من مناطق أخرى، من تركيا كما يحصل، من أذربيجان. هناك تنوع في الحقيقة لعمليات الموساد لاختراق الحدود الإيرانية، والمهم أنه يريدون أن يوصلوا إلى أهدافهم، وقبل أن يوصلوا أهدافهم يقعون في شرك وزارة الأمن أو مؤسسة الحرس الثوري. فهذا الاستشراف يحبط كثير من هذه المحاولات، ويعني يعرف العدو الصهيوني من أنه ما عاد بتلك السهولة اختراق حدودنا والوصول إلى أهدافهم ونيل يعني ما يريدونه. هذا ليس بالسهل الآن. طبعا هناك كثير من الأسرار بسبب التحفظ الأمني، بسبب استكمال سلسلة المعلومات، لا يمكن الفصح عن كل ما تقوم به هذه المنظمات واعترافاتهم وأهدافهم وارتباطاتهم. عندما تستكمل كل الاحتياطات اللازمة والتحريات، يعلن عن أنه ألقي القبض على هذه الخلية، من أين دخلت، من هم هؤلاء، من منظمة كومولي الإرهابية أو من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أو من منافقي خلق وما إلى ذلك.
نعم. طيب، يعني بعد فشل مشروع ما أطلق به أو سمي بالناتو العربي، الصهاينة أطلقوا مشروع تهديدات استخباراتية وما إلى ذلك، يعني ما مدى نجاحهم في ذلك؟ هل تمكنوا من تحقيق شيء على هذا الصعيد؟ ما هي أهداف هذه التهديدات؟ هل هي أهداف حقيقية؟ يعني عندما يهددون مثلا بالضرب أو العملية العسكرية، هل فعلا يقصدون ذلك أم أنهم يعني يشنون حرب نفسية وإعلامية الهدف منها شيء آخر؟
شوف أستاذ محمد، يعني لا يمكن لأقوى جهاز أمني في العالم من دولة عظمى مثل أمريكا أو مثل دول أخرى أوروبية أن تمنع كل المحاولات الإرهابية، وخير دليل على ذلك موضوع تفجير برج التجارة العالمية في محلة مانهاتن في نيويورك ما عرف ب 11 سبتمبر.
نعم.
هذا لا يمكن، ولكن العبرة في أنه تقدم أنت قبل أن يقوم العدو بالعمل الإرهابي، هذا ربما يعني 60% 70% حتى يصل إلى 80% من المنظمات الأمنية، من وزارة الأمن، من المؤسسات الأمنية ممكن أن تحدث هذه العمليات الإرهابية. أما أن نقول 100% لا يمكن إطلاقا، والتجربة تثبت ذلك أنه تستطيع أن تحدث كل العمليات الإرهابية عندما تدخل هذه الخلايا إلى بلدك. هذا على المستوى الأول. إذن نحن ربما نتوقع حتى في المستقبل أن تقع عمليات أمنية، ولكن كلما تستشرف أنت، كلما تكون لديك معلومات، كلما يكون لديك عملية شبكة ارتباطات مع دول أخرى، مع أصدقاء آخرين في المنطقة على المستوى الدولي، على المستوى الإقليمي، على المستوى المحلي، تعطيك قدرة المناورة وقدرة الكشف عن هذه الخلايا، سواء كانت خلايا نائمة ويأتيها في الوقت المناسب للهدف المناسب الأوامر وتقوم بعمليات، أو عندما تنطلق من قواعدها في خارج الحدود الإيرانية. ولكن فيما يتعلق بتصريح المسؤولين الصهاينة، سواء يانيس وزير الدفاع أو مسؤولين آخرين وحتى بعض المسؤولين الأمريكيين، هذا أكثره يدخل في حال خانة الحرب النفسية. ولكن هذا لا يعطينا يعني المبرر أنه نقول دعوهم وشأنهم فليقولوا ما يريدون وهذا كله حرب نفسية. لا، يعني ضمن أنه نحن يجب أن نتحرى ويجب أن نأخذ الحيطة والحذر ونتابع ونلاحظ هؤلاء، ولكن يجب أن نطمئن يعني في الحقيقة شعبنا من أنه نحن مسيطرون ونحن نحبط أكثر العمليات والافتراقات التي تحصل سواء من طرف إقليم كردستان الذي هو أصبح مع كل الأسف يعني جنة للجواسيس وللموساد وأعداء الثورة الإسلامية من أنصار الملكية، من المنافقين والأحزاب المناورة لإيران مثل كومولي، مثل فيجاك، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. هذا كله يعني يعطينا فسحة من الزمن ويعطينا فسحة من قدرة المناورة كي نحدد مداخل هؤلاء، من أن يدخلون، كيف يرتبطون، من الذي يحميهم في الداخل، يعد لهم الإمكانات اللوجستية، إمكانات التحرك، إمكانات التنقل، استقطاب الأشخاص واختيار الأماكن، كيف يختبئون. هذه في الحقيقة هذا الجانب العملي.
نعم.
والجانب النفسي كما تفضلت الحرب النفسية، هذا تتكفله دوائر يعني في داخل جمهورية إيران الإسلامية، سواء على مستوى مجلس الأمن القومي الأعلى، على مستوى وزارة الأمن، الحرس الثوري، والقوات الانتظامية وما إلى ذلك. ففي كل أحوال أنا أتصور اليوم العدو الصهيوني يعتمد الحرب النفسية أكثر ما تمكنه من القيام بعمليات يعني على الأرض.
طيب اسمح لي دكتور أفقهي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا، تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. إيران أقوى من أن ينال منها الإرهاب، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. أذكركم برقم الواتساب 00989388874500 وكذلك أرقام الهواتف للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00961-22013762-22013768-22013848. نعود إلى ضيفنا الدكتور سيد أفقهي. دكتور، فيما يتعلق ب يعني التهديدات التي يطلقها الكيان الإسرائيلي، لا شك أن أهداف داخلية أيضا وراء ذلك، خاصة أن يعني الكيان مقبل على انتخابات، خاصة أن الجدل السياسي محتدم والتبادل الاتهامات بالفشل ويعني وضع الكيان في الخطر وما إلى ذلك، والملف النووي الإيراني ربما مادة من مواد هذا التلاسن وهذا التراشق بين الفرقاء الإسرائيليين. هل تعتقد بأن هذه التهديدات أيضا تأتي في هذا الإطار أيضا، أو أحد إطاراتها يمكن هذا، يمكن أن يكون هذا؟
نعم بكل تأكيد. يعني الآن الكابينة الحكومة، حكومة البيان، هي حكومة مؤقتة يتزعمها يائير لابيد بعد انهيار التحالف الذي بناه نفتالي بنت ولم يدوم عمره أكثر من 6 أو 7 أشهر، والبرلمان أو الكنيست الإسرائيلي حل نفسه بنفسه ليذهب إلى انتخابات مبكرة. والآن في الحقيقة ممكن أن نقول يعني الآن إسرائيل من الناحية السياسية هي في فراغ سياسي وفي نفق مظلم. يعني لا نعرف كيف ستتم عملية الانتخابات المبكرة، ماذا سيرشح من هذه الانتخابات، من الذي يتوفق أن يؤسس لكابينة أخرى. ويعني آخر محاولة بالكاد حاول نفتالي بنت أن يجمع يعني أحزاب اليمين المتطرف الديني إلى اليسار المتطرف في الحقيقة وبعض المنظمات أو الأحزاب العربية. فهذا الوضع السياسي الآن. على مستوى الوضع الأمني، يعني يكفيك أن تسمع أنت من الصحافة الإسرائيلية ومن حتى المسؤولين المتقاعدين القدامى سواء عسكريين أو أمنيين من الموساد أو حتى السياسيين مثل إيهود باراك، من أنه إسرائيل بدأت تفقد شيء من قدراتها العسكرية والسياسية والأمنية، وأمثلة كثيرة تثبت هذا الادعاء. أنه يعني وزير للاقتصاد الإسرائيلي تجنده وزارة الأمن الإيرانية، وكذلك عامل أو خادم في بيت جانيت كان مجندا من طرف وزارة الأمن، وكان يشرف على كل ما يدور في بيت جانيت وينقل المعلومات. حتى كانت هناك رواية إسرائيلية أنا أنقلها والعهد على السامع على الراوي في الحقيقة كما يقال، كان في إمكان يعني اغتيال جانيت، ولكن المعلومات التي كانت تحصل عليها إيران أثمن من أن تحذف جسديا جانيت. وهذه المعلومات الآن تشكل مخزونا هائلا وكبيرا للمناورة الأمنية وللتخطيطات ضد ما يقوم به العدو الصهيوني وضربه حتى في العمق. وكذلك عمليات الاغتيال الحقيقة التي تتم في الداخل لم يتبناها طرف معين، ولكن معروف من الذي يقوم بها. وكذلك العمليات الاستشهادية التي أظهرت العالم في قلب تل أبيب وفي أخطر منطقة تعج بالسكان وفي الحقيقة المراجعين، تتم هناك في النقب، تتم عملية في كثير من المناطق، تتم عمليات استشهادية وحتى عمليات هروب المجاهدين من منظمة الجهاد الإسلامي من السجن المعروف المخوف الحقيقة من خلال حفر النفق. كل هذا هز أركان المنظمة والمؤسسة الأمنية والمؤسسة السياسية وحتى المؤسسة العسكرية الآن في تراجع. يعني هناك اعتراف من أنه إذا أردنا أن نقوم بهجوم عسكري على المنشآت الإيرانية، هذا يقوله جانيت، إذا أردنا أن نقوم يجب أن نعد أنفسنا لمدة طويلة كي نتمكن ونطمئن من أن عملياتنا ستكون ناجحة وموفقة، سواء كانت أمنية أم كانت عسكرية مفتوحة. ومن المؤكد أنه لا يجزء الآن العدو الصهيوني أن يقوم بعملية عسكرية مفتوحة ضد منشآتنا، وهو يعرف أنه ستدمر كثير من إمكانياته. وهذا اعتراف، يعني ليس كلام أنا أقوله، أنا أنقل من لسان الصهاينة أنفسهم كما أسلفت مسؤولين عسكريين أمنيين وحتى سياسيين. ففي الآن الوضع الداخل الإسرائيلي بدأت الآن هناك إرهاصات لحرب داخلية، حرب اجتماعية، حرب نفسية في الداخل بين مكونات هذا النظام الغاصب والمحتل، بين السفارزين وبين الأشكلاز وبين الحديدين. كل يوم نسمع هناك اشتباكات، كل يوم نسمع هناك مظاهرات. فالعدو الصهيوني حقيقة أستاذ محمد، يعني نستطيع أن نقول أنه هذه التخرصات وهذه التصريحات هي أكثر في الحقيقة طبيعتها حرب نفسية مما تكون حرب حقيقية ويمكن أن تقوم بشيء على الأرض.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي.
حياكم الله.
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، إيران أقوى من أن ينال منها الإرهاب، محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا في هذا اللقاء إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، مشكورا على هذه المداخلة. طبعا سنتناول النقاط التي ركز عليها في الحديث ضيفنا الكريم، وحاولنا أن يعني نأخذ منه الإجابات حول هذه النقاط، ولكن قبل ذلك نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى من أختنا الكريمة أم علي، تقول إن شاء الله إيران قوية ولن ينال منها الأعداء بإذن الله. شكرا على هذه المساهمة، طبعا بعثت لنا بمشاركات وبمناسبة حلول شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام. مشكورة أم علي على هذه المشاركة القيمة. وأما الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: هناك وعي شعبي في إيران وترابط وثيق بين الأمة الإيرانية والقيادة الثورية وقوات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، مما يؤدي هذا التلاحم إلى إفشال جميع مخططات الإرهابيين وداعميهم. وأيضا يضيف:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا شك أنها من أقوى الدول على المستوى الإقليمي والدولي، فقوات الحرس الثوري والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في إيران تتمتع بقدرات فائقة للكشف عن معظم الخلايا الإرهابية، بل والقبض عليها قبل تنفيذ أي مخططات إرهابية في إيران. فإيران اليوم هي أقوى من أن ينال منها الإرهاب. لبرنامج إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. We'll be right back. الأخ محمد يقول في مساهمته عبر الواتساب إن الجمهورية الإسلامية أقوى من أن تنال منها مثل هذه التهديدات ومثل هذه الشبكات الإرهابية الضعيفة والوضيعة التي يستخدمها الكيان الصهيوني ومن ورائه الولايات المتحدة لأغراضهم الدنيئة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية الإسلامية وضرب الأمن في هذه الجمهورية الإسلامية، ولن يتمكنوا من هذا الهدف ولن يدور في خلدهم يوم أن يحققوا شيئا ضد الجمهورية الإسلامية، فإيران معتمدة على الله وعلى قيادتها وعلى شعبها، وهذا أقوى من أي سلاح. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر السيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، إيران أقوى من أن ينال منها الإرهاب. أكد أن التهديدات التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي هي للاستهلاك المحلي، نظرا أن الكيان مقبل على الانتخابات وهناك تراشق إعلامي وانتخابي بين الفرقاء السياسيين، وكل منهم يحاول أن يستخدم الملف الإيراني بطريقته وعلى طريقته إعلاميا ودعائيا وما إلى ذلك. أيضا ومن أهداف هذه التهديدات التغطية على الحرب الحقيقية، أي الحرب الاستخباراتية والإعلامية والنفسية التي ينفذها هذا الكيان بدعم أمريكي غربي عربي رجعي واضح ضد الجمهورية الإسلامية، لكنه أكد أن إيران لن تؤثر فيها مثل هذه المحاولات. إيران يقظة، إيران واعية، إيران تتابع الأمور أول بأول وتلاحق شبكات التجسس في داخل أراضي إيران وحتى في خارج إيران، وقسم من هذه الشبكات حتى تقع في المصائد الإيرانية خارج الحدود ويتم التخلص منها وتفكيكها وتفكيك عناصرها، وبالتالي هذه المحاولات يائسة وبائسة وخاسئة، ولن يتمكن هؤلاء من تحقيق شيء من محاولاتهم هذه. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من 6:00 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 kHz، وذلك من 2:00 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13765 kHz، وذلك من 4:00 حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 kHz، وذلك من 7:00 حتى 10:00 بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليك يا فارس نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا فارس موسى كليم الله. السلام عليك يا فارس عيسى روح الله. السلام عليك يا فارس محمد حبيب الله. السلام عليك يا فارس أمير المؤمنين عليه السلام.
السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء، والسلام على محبي الحسين عليه السلام والسائرين على خطه والباذلين ما عندهم لبلوغ أهدافه. كلامنا اليوم فسيكون عن جانب من مسألة زيارة الإمام الحسين عليه السلام في النصوص المشرعة لها، فقد وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم مئات الأحاديث التي صحت رواية كثير منها عنهم في الدعوة إلى زيارة قبر الحسين والحث عليها في جميع الأوقات وفي أيام بعينها وفي القرب والبعد. كما وردت عنهم نصوص نموذجية من الزيارات التي يزار بها الحسين عليه السلام في أوقات بعينها أو في جميع الأيام. وما يروى هو ما قام به الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام، قد كان يقدم من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر أبيه، فقد شاهده أحد المسلمين في مسجد الكوفة، ولما تعجب من وجوده وقال له: ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك؟ أجابه: زرت أبي وصليت في هذا المسجد. وهذا يوحي بأن الزيارة لم تكن قد شاعت بعد وغدت أمرا مألوفا. ونذكر فيما يلي بعض النصوص المختارة التي تضمنت مشروعية الزيارة من حيث المبدأ، كما تضمنت الحث عليها والترغيب فيها. في حديث ينتهي بسنده إلى الإمام محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين سلام الله عليهم قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. وفي حديث ينتهي بسنده إلى زرارة قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. وفي رواية رابعة في حديث عن ابن بكير قال: قلت له، أي لأبي عبد الله الصادق سلام الله عليه: إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجت قلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح. فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع قوته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. أيها الإخوة المستمعون، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا بارسام آدمام سبت اللام. السلام عليك يا وارثم نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله. السلام عليك يا وارثم عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث امير المؤمنين عليه السلام.
حسين سليل الرسول وقلب علي وروح البتول. حبيبي حسين سليل الرسول وقلب علي وروح البتول. حبيبي حسين حبيبي حسين
لامني لائم العاشقين بأني جننت جنون الفطين. فقلت وفي القلب حب كمين. نعم قد جننت بحب الحسين. فلو مزقتني القناة والنسور أزول وحبي له لن يزول. حبيبي حسين حبيبي حسين سليل الرسول.
حبيبي حسين سليل الرسول وقلب علي.
نتوب احتراقا بحب الإمام. رمى عابس من يديه الحسام وإني رميت حسام الكلام. دخلت الوغى والقوى والسهول. حبيبي حسين حبيبي حسين سليل الرسول.
حبيبي حسين سليل الرسول وقلب علي وروح البتول. حبيبي حسين سليل الرسول
تدفقنا منه الدماء. رويت الملاحم عن كربلاء. ومن لم يمت للحبيب فداه.